فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وهنا بين الوقت المقدار الذي بين إقامة الصلاة وبين الأذان بين الأذان وبين السحور قدر قراءة 50 آية وهو قدر قليل وليس بالكثير بين السحور وبين الأذان والصلاة قدر 50 آية فقط لأنهم يؤذنون عند طلوع الفجر.
قال سفر أم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدرك الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم.
هذا الحديث فيه بيان أن من جامع أهله في الليل ثم طلع عليه الفجر قبل أن يغتسل بالقرابة أنه يغتسل ويصلي ويصوم ولا حرج عليه. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو كغيره من البشر في حاجاتهم ومن ذلك جماع النساء والزوجات كان يدركه الفجر وهو جنب لما يغتسل فيغتسل بعد طلوع الفجر ويصلي للناس ويتم صومه. وهذا تشريع للأمة وقد خالف بعض العلماء في ذلك فرأى بعضهم وجوب القضاء وهذا مرجوح والراجح أنه لا قضاء عليه وأن صومه صحيح. أسوته في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال يدركه الفجر وهو جنب من أهله ويغتسل ويصوم وهذا له
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل فقال يا رسول الله تركت. قال ما لك؟ قال ما لك؟ قال وصلت أنا على امرأتي وأنا صائم وفي رواية أصبت أهلي في رمضان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فبينما نحن على ذلك أتى النبي صلى الله عليه وسلم وجيء النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه دم والعرق مكتم. قال ليس إلى السائل. قال أنا. قال خذ هذا فتصدق به. قال فقال رجل ألا أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لبتيها
لابتيها
يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهلي من أهل بيتي. وضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال أطعمه أهلك. الحرة أرض تركبها حجارة.
هذا الحديث أولا فيه بيان سماحة الإسلام وسعة رحمة الله تبارك وتعالى على هذه الأمة حيث لم يكلفها ما يشق عليها ويعنتها. وثانيا أن من جامع في نهاية رمضان عاكلا مختارا فإنه تجب عليه أمور. الأمر الأول القضاء قضاء اليوم عليه وعلى المرأة قضاء اليوم. والأمر الثاني الكفارة عليهما جميعا إذا كانت المرأة راضية وعارفة بالحكم. والكفارة مرتبة، يعني لا ينتقل من الأول إلى الثاني إلا بعد العجز عن الأول، وترتيبها كالآتي: عشق رغبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. فلا ينتقل من العتق إلى الصوم إلا بعد العجز عن العتق، ولا ينتقل من الصوم إلى الإطعام إلا بعد العجز الشرعي عن الصوم. فإذا لم يجد الثلاثة كلها، لا العتق، لم يجد رقبة يعتقها، ولم يستطع أن يصوم شهرين، ولا يجد إطعام 60 مسكينا، وتصدق عليه بشيء، فإنه يكفر به. فإذا كان هو من الفقراء الذين اشتد بهم الفقر والحاجة، فإنه يطعم ما أعطي، يطعمه أهل بيته، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجل. وفي الحديث وجوب السؤال عن الأحكام الشرعية، وجوب سؤال الجاهل العالم عن الأحكام الشرعية من أجل أن يطبقها تطبيقا عمليا، ولا يجوز السكوت فيقل بما قلت.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. في هذا الحديث بيان أن من أكل أو شرب في نهار رمضان وهو صائم صوم فرض أو صوم نفل فليتم صومه. والعلة في ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنما أطعمه الله وسقى صدقة تصدق الله بها عليه حينما أكل أو شرب وهو ناسي. والحديث في منطوقه دليل على سماحة الإسلام ويسره وسعة رحمة الله تبارك وتعالى بعباده، فلم يكلفهم ما يشق عليهم أو يحرمهم من فضل ثواب أعمالهم. نعم.
قال رحمه الله: باب الصوم في السفر وغيره. عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام، فقال: إن شئت فصم، وإن شئت فافطر
فأفطر. نعم، الصيام في السفر. أولا، السفر لا يخلو إما أن يكون سفر طاعة، أو سفرا مباحا، أو سفر معصية. فإذا كان سفر طاعة كالسفر لطلب العلم، والسفر للجهاد في سبيل الله، والسفر للدعوة إلى الله وهي ضرب من ضروب الجهاد، والسفر في ابتغاء الرزق ليكف نفسه عن المسألة ويقوم بشأن من يعود ويعطي حق الله من المال، هذه أكثر الطاعة للمسافر إذا نوى قطع مسافة سفر له أن يفطر لنهار رمضان وهي رخصة من الرخص التي تحمل الرحمة لبني آدم. وإما أن يكون السفر مباحا أي ليس فيه إثم وليس فيه أجر فله أن يفطر أيضا. إذا توفرت شروط السفر وإما أن يكون سفر معصية فلا رخصة للعاصي في الفطر لأنه لا يستعان بالرخص التي هي رحمة وتوسعة لأهل الإيمان والطاعة لا تكون لأهل المعاصي الذين يسافرون ليجترحوا المعاصي من بيع وشراء الخمور والمخدرات والمسكرات أو من مقاصد يسافر لمقصد سيء ليتمتع بشهوة نفسه في الحرام إلى غير ذلك من المعاصي التي يسافر لها الإنسان أو ليقتل فلانا أو يأخذ ماله أو يعني يضربه أو نحو ذلك من كل سفر معصية لا رخصة له لأنه لا يستحقها فلا يستعان بشيء من الرخص على معصية الله تبارك وتعالى. ثم الصيام في السفر من حيث الحكم حيث الأفضلية وعدمها فالأفضل للمسافر أن يفطر سواء شق عليه السفر أو لم يشق عليه السفر الأفضل له أن يأخذ الرخصة ويتوسع فيها ثم إن أراد أن يصوم فلا يخلو إما أن يكون الصوم شاقا عليه أو يكون الصوم غير شاق من عليه. فإذا كان الصوم غير شاق فلا حرج عليه فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه في الأسفار منهم الصائم ومنهم المفطر فلم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم مما يدل على إباحة ذلك وأنه مجزئ فلا يبقى عليه شيء من القضاء. وإما أن يشق على المسافر الصوم مشقة لا يطيقها أو يحتمل فيها خطر فإنه يجب عليه أن يفطر ولا يجوز له أن يصوم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فنزل منزلا فرأى منبرا وهو أنه قد ظلل على رجل من شدة الظمأ فقال ما هذا؟ قالوا إنه صائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة فالمعصية شر لأن الله عز وجل رحم العباد وهو الغني عنهم فلماذا يشقون على أنفسهم بالصيام الذي يبلغ بهم المشقة التي لا تطاق. وكان في سفر فمن أصحابه الصائمون ومنهم المفطرون فلما نزلوا المفطرون بشكل الركاب وعرفها والخدمة، ونام المسافرون. فأثنى النبي صلى الله عليه وسلم على المفطرين وأنهم فازوا بالأجر. هذا فيما يتعلق بالرخصة في الصوم.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم.
ما بيان ذلك؟ وهو أنهم لا تلحقهم مشقة، لا تلحق الصوام مشقة يحتمل فيها الضرر عليهم.
عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إذا كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة.
أخذوا بالرخصة، والأخذ بالرخصة محبوب لله عز وجل، وقد أثر إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ قال: صائم. قال: ليس من البر الصوم في السفر. ولمسلم: عليكم برخصة الله التي رخص لكم.
هذا إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم للأمة أن تأخذ بالرخص لقضاء الحاجة، لقضاء حاجة الإنسان. والفطر في الصوم من الحاجات التي تعين الإنسان في سفره وعليه القضاء، كما قال الله عز وجل: وفدية من فمن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ومن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، أي فأفطر. من كان مريضا أو على سفر فأفطر فعليه عدة من أيام أخرى.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر.
وقوله ليس من البر الصيام في السفر، هذا ينطبق على ما إذا كان الصوم يشق على الإنسان مشقة لا يطيقها أو يحتمل الضرر منها. أما إذا كان لا يشق على النفس مشقة زائدة فإن الصوم من البر يعتبر.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، فمنا الصائم ومنا المفطر. قال: فنزلنا منزلا في يوم حار، وأكثرنا ظلا صاحب الكساء، فمنا من يتقي الشمس بيده. قال: فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر.
صحيح، إذا قدم المسافر في رمضان قدم الخدمة لإخوانه وهو مفطر وهو أعظمهم أجرا، لأنه أولا أخذ بالرخصة التي يحبها الله عز وجل، ثانيا إنه قام بالخدمة التي لم يستطع عليها الصوام بالنسبة لأصحابه وبالنسبة لركابهم من الري والعلف ونحو ذلك.
عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان.
وهذا الحديث فيه دليل على وجوب القضاء، على وجوب قضاء ما فاته من رمضان، كحال المسافر الذي يفطر والمريض الذي يفطر والمرضعة التي تحتاج إلى الفطر من أجل أن لا تتضرر أو من أجل أن لا يجف لبنها، والحامل القريبة الوضع، كل هؤلاء لهم الفطر وعليهم القضاء. وهل القضاء على الفور أم أنه موسع؟ والصحيح أنه موسع، يعني أنه لو أخر القضاء شيئا من التأخير لحاجة، كما كانت عائشة رضي الله عنها تؤخر ما فاتها في رمضان إلى أن يأتي شعبان، وذلك لمكانة النبي صلى الله عليه وسلم منها وأسفارها معه، وتقضي في شعبان، وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فهو من نوع السنة التقريب، لا إثم على من أخر، إلا أن الأفضل المبادرة، الأفضل المبادرة لأنه دين، والقضاء قضاء الدين ينبغي أن يحرص المدين على المبادرة بالوفاء في حق الله وفي حق الخلق، وحق الله أولى وأقدم، لئلا يحول بين المسلم وبين قضاء هذا الواجب حائل فيكون قد فرط. ثم مسألة تعرض للناس وهي مسألة صيام ست من شوال لمن عليه القضاء، هل يقدم صيام الست من شوال مع ما عليه من قضاء أيام في رمضان؟ لأن الست خاصة بشهر شوال، أم أنه يجب عليه أن يؤدي ما عليه من قضاء؟ فإن استطاع أن يضم إلى ذلك ستا من شوال فهو نور على نور، وإن لم يستطع فلا حرج عليه وقد أتى بما هو أفضل له وأولى وهو القضاء، فلا يقدم عليه النافلة وعليه واجب، لأن مقام الواجب أرفع من النافلة، وقضاء الواجب أولى من التنفل بالعمل من جنسه. الله
أعلم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. رواه أبو داود وقال هذا في النذر، وهو قول أحمد بن حنبل رضي الله عنه.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه، هذا عند جمهور أهل العلم في النذر، أي إذا نذر شخص صوما كشهر أو أقل أو أكثر ثم مات قبل أن يوفي بنذره صام عنه وليه، أي من بعده من ورثة من ابن أو أب أو أم أو أخ أو أخت أو نحو ذلك. وإن اشتركوا في القضاء صح ذلك، بحيث يكون كل واحد يأخذ رصيدا، فأن يأخذ واحد 5 أيام من أول الشهر، ثم يأخذ الثاني من اليوم 6 إلى 10 أيام صح ذلك، حتى ينتهي المنذور به. هذا فيما يتعلق بالنذر. وأما الصوم الواجب في أصل الشرع كصوم رمضان مثلا، فإذا فات المسلم أياما من صوم رمضان بسبب المرض أو السفر، ثم توالى به المرض، اتصل به المرض، أو إذا كان السبب سفر حال بينه وبين القضاء مانع شرعي، فهذا إن صام عنه وليه أجزأ، وإن لم يصم عنه وليه أطعم عن كل يوم مسكينا، يطعم الولي عن كل يوم مسكينا. هذا في الواجب بأصل الشرع. إذا أمدى أن يقضي ولم يقضي، أي المريض والمسافر إذا تمكن من القضاء ولم يقضي، فإنه إما أن يصام عنه ويصح، وإما أن يطعم عنه عن كل يوم مسكين ويجزي عنه. وصورة ثالثة فيما إذا لم يتمكن من القضاء لكون المرض متصلا به إلى الوفاة، أو أفطر في سفر ولم يتمكن من قضاء ما أفطر فيه، فهذا ليس عليه قضاء وليس عنه إضعاف، لأنه ما تمكن. كمن فاته من رمضان واتصل به المرض إلى ما بعد رمضان وتوفي على إثر ذلك، فإنه لا يلزم أولياءه القضاء ولا يلزمهم الإطعام.
وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر فأقضيه عنها. فقال: لو كان على أمك ديننا كنت قاضيه عنها. قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. قال: فدين الله أحق أن يقضى. وفي رواية: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ فقال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك.
وهذا كما سبق دليل على وجوب قضاء الصوم المنذور الذي نذره صاحبه ثم مات قبل أن يؤدي النذر، فإن من بعده من ورثته يقضون هذا الدين، فهو حق لله، دين على من نذر. فإذا كان دين الآدمي يجب أن يقضى من التركة وجوبا، فإن دين الله أحق بالوفاء وأحق بالقضاء، فيقضيه أولياء الميت. وهذا ينطبق على صوم النذر.
عن سعد بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر.
الحديث فيه دليل على استحباب تعجيل الفطر، ومعنى تعجيل الفطر في رمضان بل للصائم عموما سواء في رمضان أو في غير رمضان، معناه أنه يتحرى غروب الشمس حقيقة، فإذا تيقن غروب الشمس بادر بالفطر ولا يفعل كما تفعل الشيعة والروافض، لا يفطرون حتى تشتبك النجوم، يدخل الليل وتشتبك النجوم أفطروا ويتأولون قول الله تعالى وأتموا الصيام إلى الليل. قالوا إنه لا يصح الفطر حتى يظلم الليل وتظهر النجوم، وهذا باطل، بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يزال أنه لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. نعم.
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم.
هذه علامة، علامة الغروب، علامة غروب الشمس إقبال الليل من المشرق وإدباره من المغرب، حينئذ أفطر الصائم بحيث لا ترى الشمس، واستقبل الناس الليل واستدبروا النهار، فلا مجال للاحتياط بجزء من الليل أبدا.
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، قالوا إنك تواصل، قال إني لست مثلكم.
رواه أبو هريرة،
رواه أبو هريرة وعائشة وأنس بن مالك، أنس بن مالك، ولمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر.
معنى الوصال أن يقوم الصائم اليوم، فإذا جاء وقت الغروب وقت إفطار الصائمين لا يفطر بل يواصل، يظل صائما في الليل حتى يأتي النهار، ثم يواصل الصوم لا يتسحر، وهكذا يستمر اليومين والثلاثة بقدر ما استطاع. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يواصل الأيام لا يفطر، فصار من خصائصه، ونهى أصحابه عن الوصال بما فيه من المشقة، مواصلة الصيام فيه مشقة لا سيما في الأيام ذات الحرارة الشديدة. فلما قالوا أنت تواصل، قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام وأنت يا رسول الله تواصل، يعني كيف تمنعنا من الوصال وأنت تواصل؟ فقال إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. والمراد بهذا الطعام والسقي للنبي صلى الله عليه وسلم ما يفتح الله عز وجل على قلبه من مناجاة الله تبارك وتعالى والاشتغال بذكره ومحبته، فينسى ألم الطعام، ألم الجوع، وألم الظمأ، ويخفف الله عز وجل على نبيه عليه الصلاة والسلام ما لم يكن لغيره. وليس معنى ذلك أنه يطعم الطعام وحس المعروف والشراب شراب الماء، لا، وإنما معناه أن الله عز وجل الذي ملأ قلبه إيمانا يظل الرسول ينادي ربه ويذكر الله عز وجل ويتلو القرآن ويتذكر ويتأمل فلا يشق عليه الوصال. ثم لما أرادوا أن يواصلوا أبوا إلا الوصال، واصل بهم في آخر الشهر، منعهم فرغبوا وألحوا إلا أن يواصلوا، واصل بهم في آخر الشهر يوما واليوم نعم يوما، ثم رأوا الهلال بعد اليوم أو اليومين وقال: لولا أني رأيت الهلال لجدتكم كالمنكر لهم، من أجل أن يسمعوا ويكتفوا بما شرع لهم وينتهوا عما نهوا عنه. ثم بعد ذلك أذن في الوصال إلى التحر، قال: أيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى التحر، أي يصوم هذا اليوم، فإذا غربت الشمس لا يفطر، يستمر صائما حتى يأتي وقت السحر ويتناول السحور فيسمى مواصلا وهو جائز، من أراد أن يفعل ذلك جاز له. ولكن أحب من هذا وأفضل أن يصوم اليوم ويفطر.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: باب أفضل الصيام وغيره. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول: والله لا أصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت. فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي. قال: فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر وأقم وأنم، وصم من الشهر 3 أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يومين. قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود عليه السلام وهو أفضل الصيام. فقلت: فإني أطيق أفضل من ذلك. وفي رواية: لا صوم فوق صوم داود، شطر الدهر، صم يوما وأفطر يوما.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث فيه بيان فضل صوم التطوع الذي هو غير الفريضة، وكلما كان الصوم بالتطوع أخف فإنه يكون أدوم. ما في الحديث: أحب العمل إلى الله أدومه وإن فل. وإذا شق الإنسان على نفسه بمواصلة الصيام وطول القيام في الليل ضعف، ولكن عليه بما يطيق من الصوم ومن الصلاة النافلة. فالذي يستطيع أن يصوم من الشهر 3 أيام فهي تعدل صيام الدهر. الصلاة 12 شهرا، فإذا صام من كل شهر 3 أيام كان كصيام الدهر، لأن الله عز وجل قال: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. فاليوم الواحد يعدل 30 يوما، وصيام 3 أيام من كل شهر تعدل صيام الدهر. فإذا أراد الإنسان أن يزيد فليصم الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر، الاثنين والخميس من كل أسبوع وثلاثة أيام من كل شهر، وهذه فيها زيادة على صيام الدهر، وهو الصيام المشروع الذي تبقى معه صحة الإنسان مكتملة وقواه كذلك، وتجده يقوم ببقية الوظائف المناطة به التي تتعلق بدينه ودنياه، بخلاف ما إذا شق على نفسه بالصوم المتواصل وقيام الليل المتواصل فإنه يضعف، وربما يضعف عن المفروضات والواجبات فيأثم. فإذا وجد في نفسه قوة ولا بد فليكن يوما وليفطر يوما، ولا شيء أفضل من هذا، لا يرخص في شيء بعد هذا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام صيام داود، وأفضل الصلاة صلاة داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، الحديث. وهو نصف الدهر، والمقصود أن الإنسان يسلك المواسم، مواسم الخير كست من شوال تعدل صيام الدهر، وثلاثة أيام من كل شهر تعدل صيام الدهر، واليوم يوم الاثنين والخميس يومان من أيام الله الفاضلة تعرض فيهما الأعمال على الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصوم الاثنين والخميس، ويقول: هما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله، فأحب أن يعرض عملي على الله وأنا صائم. وفي بقية الأيام سعة له، يوسع على نفسه بالمأكل والمشرب والراحة، يتقوى على بقية العبادات، فليست عبادة واحدة أو عبادتين، بل هي عبادات متعددة، فرائض ونوافل.
وعن رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما.
فعل داود عليه الصلاة والسلام النبي المرسل الذي أنزل الله عليه الزبور، بيّن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه أفضل ما يفعله الواحد من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، بمعنى أنه يصوم يوما ويفطر يوما وينام نصف الليل، ثم يقوم بعد ذلك ثلثة، ثم ينام ثلثة، ثم يستيقظ لصلاة الفجر. هذا فيها، هذا العمل فيه جمع بين راحة النفس وبين كمال العبادة، صوم وصلاة، يصوم يوما ويفطر يوما، وينام نصف الليل أي النصف الأول، ويقوم ثلثه وينام ثلثه، ويستيقظ لصلاة الفجر. فمن أحب واستطاع وقوي على ذلك فهذا أفضل الأعمال النافلة وأكثرها، ومن لم يستطع فعليه أن يأخذ بالأيسر فالأيسر والأسهل فالأسهل، فلو صام من كل شهر ثلاثة أيام لكفى، وهي صيام الدهر، وبقية الأوقات استعين بها على طلب العلم وعلى قضاء الحاجات المتعلقة به بشأن ضرورياته، مأكل ومشرب وملبس ومسكن ومركب، وكذلك أداء الفرائض في أوقاتها بقوة ونشاط، قراءة القرآن، صلاة النوافل بالنهار والليل، الأمر واسع لله في ذلك.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام.
هذه ثلاثة أعمال وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه، وهي وصية لكل فرد من أفراد المسلمين إلى يوم القيامة. قال: أوصاني خليلي بثلاث صيام ثلاثة أيام من كل شهر، أي تصوم من الشهر ثلاثة أيام، سواء من أوله أو وسطه أو آخره، أو من أوله ووسطه وآخره. الأمر سهل وواسع، ولكن أفضلها الأيام البيض، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر أفضلها. وإن صام من أول الشهر صح، أو آخر الشهر، أو وسط الشهر، كل ذلك صحيح وجائز، ويكون فاعله قد نفذ الوصية. وركعتي الضحى عمل يسير وفيه أجر كبير، إذا ارتفعت الشمس قدر رمح أو رمحين دخل صلاة الضحى، وقت صلاة الضحى، ويمتد إلى الاستواء، أي الشمس في وسط السماء، وينتهي وقت صلاة الضحى. وأفضلها في الوقت الذي يبدأ فيه حر الرمضاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين حين ترمه الفصال، والفصال أبناء الإبل الصغار، الوقت الذي تحر الأرض لا تطيق الفصال أن تمشي في الحر، ذلك وقت أفضل وقت صلاة الضحى، ويصح قبل ذلك ويصح بعد ذلك. وإذا صلى أربعا ففيها الأجر أكمل، إذا صلى الضحى أربعا فالأجر فيها أكثر. قد جاء في الحديث القدسي يخاطب الله عباده: